بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
آمين.
قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: باب إذا أنكح الوليان. أحسن الله إليك. باب إذا أنكح الوليان. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حاء وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد المعنى عن قتادة عن سمرة
عن الحسن عن سمرة
عن سمرة عندي
لا عن قتادة عن الحسن عن سمرة ساقط عندي
نعم. أحسن الله إليك عن الحسن عن 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 سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها
أيما
أحسن الله إليك أيما امرأة زوجها
أيما امرأة
زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما.
نعم. قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والرسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا أنكح الوليان، يعني إذا عقد اثنان من الأولياء على امرأة، فلمن فأيهما يكون الولي إذا زوج وليان وكان متساويين، يعني كالأخوة والأبناء مثلا، فأيهما النكاح تزويجه المعتبر؟ المؤلف رحمه الله منزل بالحكم لوجود الكلام لأهل العلم، والحديث حديث سمرة هذا خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: هذا حديث حسن، والحديث فيه أن المرأة إذا زوجها وليان فتكون الأول منهما، كما أنه إذا باع رجل بيعا من رجلين فهو الأول منهما، السابق هو المعتبر. هذا إذا كان متساويين في الدرجة كالإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام. فلو كان امرأة وليها ابناها اثنان أو أخواها اثنان أو اثنين ابناء أخيها أو ابناء عمها إذا لم يكن الأولي وزوجاها، فإن العبرة بالأول السابق ما دام متساويين في الدرجة. الأول هي الأول منهما، الأول ما داموا درجتهم واحدة. أما إذا كانوا ليسوا في درجة واحدة يتزوج الأخ ابن الأخ مع وجود الأخ فلا يعتبر الأخ، الأخ في مقدم. تزوج الأخ مع وجود الأب فلا يعتبر تزوج الأب الأخ مع وجود الأب، لأنه أسبق من في الدرجة. لكن إذا كانوا متساوين في الدرجة درجة واحدة كلهم إخوة أشقاء، فأثنان زوجا امرأة عقد هذا وعقد هذا، فالعبرة الأول، الأول هو الذي يصح عقده. هذا معنى حديث أيما امرأة زوجها اثنان فهي الأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهي الأول منهما. فإذا زوج المرأة وليان متساويين كأخوين أو بنين فهي الأول منهما، والثاني نكاحه باطل. وكذلك إذا باع سلعة من رجلين فهي الأول منهما والثاني بيعه باطل. هذا الحديث دل على الحديث معنى صحيح، لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف السند، لأن فيه عن قتادة وفيه سماع الحسن عن سمرة، والمشهور أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، في خلاف، قيل حسن سمع من مطلقة وقيل سمع من مطلقة وقيل سمع من حديث العقيقة. الحديث ضعيف السند لكن معناه صحيح، المعنى صحيح، وهذا هو الذي عليه العمل عند أهل العلم، كما نقل ذلك الترمذي رحمه الله لما أخرج الحديث قال الترمذي في جامع بعد أخرج هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر منسوخ، وإذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا منسوخ. لو زوج في وقت واحد يكون باطل، لا بد يعاد العقد. قال وإذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا منسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، هذا كلام الترمذي رحمه الله، وهذا هو صحيح الكلام. فإذا كان الوليين إذا كان وليين في درجتين مختلفتين فالثاني فالأول فالمزوج الذي درجته نازلة نكاحه باطل، لا بد العبرة بعقد الأول. إذا زوج ابن الأخ مع وجود الأخ فالعبرة بتزويج الأخ سواء تقدم وتأخر، وتزويج ابن الأخ مع وجود الأخ باطل، نكاحه باطل. وإذا زوج العم وابن العم امرأة فالعبرة بتزويج العم، وإذا زوج الأخ الشقيق والأخ لأب فالعبرة بتزويج الأخ الشقيق. لكن إذا كان في درجة واحدة كلهم إخوة شقة أو كلهم أبناء، كلهم أبناء أخ كلهم أبناء عم، فالأول هو الذي نكاحه صحيح والثاني نكاحه باطل. فهذا هذا هو الذي دلت عليه نصوص الشريعة، وهو الذي يجمع عليه أهل العلم. أما الحديث هذا فضعيف، سنده ضعيف. نعم.
أحسن الله إليك. باب في قول الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن ابن عباس رضي الله عنه.
في قبل الآية. قبل هذا عندك أخبرنا أصباط بن محمد أخبر الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس بعد قال الشيباني.
سأل الله إليك في سقط.
صحيح سقط الآن. قال والشرع الشرح السقط هذا. نعم عن عكرمة عن ابن عباس. نعم.
عن عكرمة أحسن الله إليك عن عكرمة عن ابن عباس.
قال الشيباني.
قال الشيباني عن عكرمة.
قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن
السوائي. قال الشيباني وذكره عطاء.
أبو الحسن.
أبو الحسن السوائي. عن عكرمة.
ولا أظنه إلا عن ابن عباس.
إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من
أحق
أحسن الله إليك أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
نعم بعد.
سلام الله عليك. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. حدثنا أحمد بن
شبوي
أحسن الله إليك. حدثنا أحمد بن شبوي المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال فوعظ الله ذلك.
نعم هذه الترجمة في تفسير هذه الآية فبقول الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. ذكر المؤلف حديث لعباس كما عن ابن عباس قال الشيباني وذكر عطاء أبو الحسن السوائي قال ولا أظنه إلا على ابن عباس في هذه الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه حق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الحديث صحيح أخرجه البخاري والنسائي، وفيه هذا الحديث فيه أن للشيباني فيه طريقين، أحدهم وصوله وهي عن أكرم عن ابن عباس، والأخرى مشكوك في وصلها وهي عطاء أبو الحسن السوي عن ابن عباس، لأن يعني الأولى عن أكرم عن ابن عباس ساقط عندك السند الأول، النسخة هذه عندك لا يعني، لأن الشيباني الآن ذكر أن الشيباني فيه طريقين، أحدهم أنها موصولة وهي عن أكرم عن ابن عباس، والآخر مشكوك في وصلها وهي عطاء أبو الحسن السوي عن ابن عباس. أبو الحسن كنيته عطاء، وفيه بيان ما كانوا عليه في الجاهلية وكذا وفي أول الإسلام، أنهم قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه حق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية. وفي الحديث الذي بعده أيضا عن ابن عباس، رواية ابن عباس قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقة، فأحكم الله عن ذلك ونهى عنه. وفي الرواية التي بعدها في حديث أحمد بن شبه البروزي قال أخبرنا عبد الله بن عثمان عيسى بن عبيدة عن عبيد الله مولى عمر عن الضحك معناه قال فوعظ الله ذلك، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يعضلون النساء، فكان الرجل إذا مات كان أولياء الرجل أحق بالمرأة من نفسها ومن أوليائها، فيرثونها يرثون زوجة متوفى، إن شاء بعضهم تزوجها، إن كان جميلة تزوجها واحد منهم، وإن لم يريدوها عضلوها، أو وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، ويتركوها حتى تموت أو ترد إليهم الصداق، فالله تعالى نهى عن ذلك في هذه الآية، أحكم الله ذلك ونهى عن ذلك، فقال لا يحل لكم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ولذلك ربنا قال فنزلت هذه الآية في ذلك، والآية التي بعدها فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك، وفي الرواية الثالثة فوعظ الله ذلك، والمراد بالوعظ النهي أي نهى عن ذلك، والخطاب للأولياء، وقوله لا أن ترثوا النساء يعني أموال النساء، قال بعضهم من الخطاب للأزواج، لأنه رؤي أن الرجل كان إذا لم يكن له في المرأة غرض أمسكها حتى تموت فيرثها أو تفتدي بمالها إن لم تموت، وقيل الخطاب للأولياء أو لأقرباء الميت، فأحكم الله عن ذلك يعني أي منعه من أحكمته أي منعته، فالخطاب إما للأولياء أو للأزواج، قول كذلك الأزواج لا تعضلهن يعني عن النكاح إن كان الخطاب الأولياء، أو لا تعضلهن من الطلاق إن كان الخطاب الأزواج، قول تذهبوا بعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فكانوا في الجاهلية هكذا يظلمون المرأة ويظلونها فإذا مات الزوج استولى عليها أولياءه. وكان بعضهم في الجاهلية كان إذا مات الزوج جاء أحد أولياءه ووضع عليها ثوبا كأنه يحميها، فيكون حق بها من نفسها ومن وليها، إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها وإن شاء عضلها، إن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة تركها، وإن كانت ذات مال كذلك حتى ترك حتى تموت أو تفتدي منه، وهذا ظلم. وكان هذا في أول الإسلام حتى أنزل الله هذه الآية، ولذلك كما فأحكم الله ذلك عن ذلك ونهى عنه، وأنقذ الله تعالى المرأة من ظلم أهل الجاهلية وكرمها جعلها حرة هي أولى بنفسها وترجع إلى أوليائها. فإذا مات الزوج كانت المرأة حقا بنفسها ولم يرثها ورث بضع أحد، وليس البضع كالمال فينتقل بالميراث. نعم.
سلام الله إليك. باب في الاستئمار.
استنبط بعض العلماء كما قال المقيم من الآية أنه لا يحل للرجل أن يمسك امرأته ولا عرب له فيها طمعا أن تموت فيرث مالها. نعم.
سلام الله إليك. باب في الاستئمار. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها. قالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال أن تسكت.
نعم.
حدثنا
من الآثار في الحديث السابق ما كما ذكر الشارح رواه الطبري عن طريق علي بن أبي طالب بن عباس كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمة ثوبا فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها. ورواه الطبري أيضا من طريق الحسن والسدي قال كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه الصدقة. وزاد السدي إن سبق الوارث فألقى عليها ثوبه كان حق بها، وإن سبقت هي إلى أهلها فيحق بنفسها. كل هذا من الآثار والأغلال والظلم الذي كان عليها الجاهلية. قال المؤلف رحمه الله باب في الاستئمار، يعني أخذ الأمر من المرأة التي يراد تزويجها. ذكر من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها. قالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال أن تسكت. وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول لا تنكح الثيب، قيل المعنى قيل نهي، قيل أنه للنهي وقيل النفي، ولا منافة بينهما. والثيب هي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق يقال لها ثيب، والبكر هي التي لم يسبق لها زواج. وفي رواية البخاري لا تنكح الأيم بدل الثيب مكان الثيب حتى تستعمر. لا تنكح الثيب حتى تستعمر يعني حتى يطلب أمرها، أصل الاستئمار طلب الأمر، والمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ويؤخذ من قوله لا تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك، وليس في دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها، بل فيه إشعار باشتراطه. ولا البكر إلا بإذنها، يعني ولا تنكح البكر إلا بإذنها. في رواية البخاري لا تنكح البكر حتى تستأذن. ويؤخذ من الحديث أن هناك فرق بين البكر والثيب، من جهة أن الاستئمار الثيب قال حتى تستأمر، والاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، وهذا يحتاج إلى صريح إذنها في العقد، لا بد أن تصرح، فإذا صرحت بالمنع امتنع اتفاقا. والبكر بخلاف ذلك، فإن البكر لا والبكر إلا بإذنها، والإذن دائر بين القول وبين السكوت، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، الثيب لا بد من القول، لا بد صريح القول، وأما البكر فلا بد من الإذن، والإذن دائر بين القول وبين السكوت، فإن تكلمت وقالت وافقت هذا لا بأس به، وإن سكتت فالسكوت هو إذن، لأن الإذن قد تستحي، لأن البكر تستحي أن تفصح، ولهذا قال في رواية البخاري وما إذنها، في رواية البخاري وكيف إذنها قال أن تسكت، قال رسول الله وما إذنها قال أن تسكت، وكيف إذنها قال أن تسكت، أي إذنها سكوتها. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد المعنى قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه فإن أبت فإن بكت،
زاد فيه قال،
زاد فيه قال فإن بكت أو سكتت، زاد بكت.
قال أبو داود،
قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، والوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء. قال أبو داود ورواه أبو عمرو وذكوان،
أبو عمرو ذكوان،
أبو عمرو أحسن الله إليك، ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قالت يا رسول الله إن البكرة تستحي أن تتكلم، قال سكاتها إقرارها.
نعم. هذا الحديث في أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن، والحديث في اليتيمة أن تستأمر اليتيمة في نفسها، واليتيمة هي الصغيرة التي لا أب لها، والمراد هنا البكر البالغة، سماها يتيمة باعتبار ما كانت في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وإلا فلا يمكن أن تزوج اليتيمة اللي فقد أباها دون البلوغ، لا تزوج حتى تبلغ وتستأمر، لأنها إذا كانت دون البلوغ كيف تستأمر؟ لا، ليس لها إذن ولا إذا كانت صغيرة دون البلوغ، ولكن سميت يتيمة باعتبار ما سبق، وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري النكاح والصلاح بين اليتيم مظنة الرأفة والرحمة، ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإرادتها ولا لإبائها، قبل البلوغ كون أبت أو وافقت لا يعتبر، لا وافقها لأنها غير مكلفة، ولا يجوز لوليها أن يزوجها دون البلوغ، هذا خاص بالأب الزوج الصغيرة إذا خشي فوات الكفء دون البلوغ، أما غير الأب من الأولياء كما لها أب الأخ لا يجوز أن يزوجها حتى تبلغ ويأخذ إذنها، كما في هذا الحديث تستأمر اليتيمة في نفسها، يعني أخذ أمرها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن بأبت فلا جواز عليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم شرط بلوغها، ومعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر، يعني تستأذن، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني فلا تعدي عليها ولا إجبار، الخطابي في العالم اليتيمة هنا هي البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها، فلزمها اسم اليتم فدعيت به وهي بالغة. والعرب ربما دعت الشيء باسم الأول الذي سمي به لمعنى متقدم ثم ينقطع. وقد اختلف العلماء في جواز إنكاح غير الأب الصغيرة. قال الشافعي لا يزوجها غير الأب والجد، ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي. وقال الثوري لا يزوجها الوصي. وقال حماد ومالك بن أنس للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ، وروي ذلك عن شريح. هذا ليس، هذا ضعيف. وقال أصحاب الرأي لا يزوجها الوصي حتى يكون وليا لها، وللولي أن يزوجها وإن لم يكن وصيا لأن لها الخيار. والترمذي رحمه الله هذا اختلاف العلماء في هذا الحديث. قال بعد إخراج هذا الحديث اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، يعني لو زوجها غير الأب فإنها يبقى النكاح موقوف، فإذا بلغت إن حبت إمضاء النكاح مضى وإلا فسخ. قال فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز لها الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. قال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 6 سنين، فقالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. هذا كلام الترمذي، حكى الخلاف في هذا. والخلاف أيضا في غير اليتيمة، أيضا خلاف في غير اليتيمة كما في الحديث الآخر لا تنكح الأيم حتى تستمر ولا تنكح حتى تستأذن. نقل الخطابي في معالم السنن الخلاف فيها، خلاف أهل العلم. قال ظاهر الحديث يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن فتصمت أن النكاح باطل. إذا أنكحت قبل البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن فتصمت أن النكاح باطل، كما يبطل إنكاح الثيب قبل أن تستأمر فتأذن بالقول. يعني الثيب إذا لم تستأمر فالنكاح باطل، والبكر إذا لم تستأذن فالنكاح باطل. قال وإلى هذا ذهب الأوزاعي والسفيان الثوري، وهو قول أصحاب الرأي. وقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق إنكاح الأب البكر البالغ جائز وإن لم تستأذن. قال وبان استئذانها إنما هو عندهم على استطابة النفس دون الوجوب، كما جاء في الحديث باستئمار أمهاتهن، وليس ذلك بشرط في صحة العقد. هذه المسألة عند الشافعية والحنابلة أن الأب له أن يزوج الصغيرة، له يزوج البكر ولو استأذنها، قالوا لأنه كامل الشفقة. وأما غيره من الأولياء فلا بد من الاستئذان، وحملوا قول الاستئذان على استطابة النفس، على استطابة النفس. ولكن ظاهر الحديث أنه لا بد من الاستئذان البكر سواء الأب ولا غيره. قال المقيم رحمه الله هذا هو الذي ندين الله به، هو صريح الحديث لا تنكح الأيم الثيب حتى تستعمر ولا البكر حتى تستأذن. واليتيمة كما الحديث الذي بعده كذلك ليس لوليها أن يزوجها حتى تبلغ ويستعمرها. وقوله في الحديث أخبرنا ابن رديس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث زاد فإن بكت أو سكتت، زاد بكتت. قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو محمد بن علاء. نعم هذا هو الصواب، أن قوله بكت وهم في الحديث، لأن البكاء ليس إذنا بل هو امتناع، البكاء ما هو بإذن، امتناع. الصواب كما قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو محمد بن علاء. قال أبو داود وراه أبو عمرو وذكوان عن عائشة قالت يا رسول الله إن البكرة تستحي أن تتكلم، قال سكاتها وإقرارها. هذا ذكره معلقا وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي مسندا. نعم
سن الله إليك.
نعم إيه إذا خطبها، إذا خطبت استأذنها، فإن وافقت عقد لها وإلا فلا. إذا خطبها الخاطب يخبر من الخاطب ويبين صفاته ويشير عليها، ولكن لا يلزمها، فإن وافقت عقد لها. نعم
أحسن الله إليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل ابن أمية قال حدثني الثقة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر النساء في بناتهن.
نعم هذا الحديث ضعيف لأن فيه مجهول، قال حدثني الثقة، ومعنى آمر النساء في بناتهن يعني شاورهن، شاورهن في تزوجهن. هذا يعني الأم تشاور، يعني يشاورها الأب، الأب هو الذي يزوج والأم تشاور، آمر النساء في بناتهن يعني شاورهن في تزويجهن. وهذا لو صح فمعناها يعني باب استطابة النفس، يشاورهن باب الاستطابة، وآمروا بالمد يعني شاورهن في تزويجهن، وذلك من جملة استطابة أنفسهن، وهو أدعى إلى الألفة، وحتى لا يقع هناك خلاف بينه وبين أمها وبينه وبين، ثم يسري الخلاف إلى بينها وبين زوجها، فإن الأم إذا لم ترضى قد تغير ابنتها على زوجها. فهذا من باب استطابة النفس لو صح، وحسن المعنى حسن، وكان الحديث ضعيف لأن البنات إلى الأمهات أميل، وفي سبب تسمع قول أمها أكثر وترغب، فلهذا يعني الاستطابة مطلوبة، وينبغي أن يكون هناك مشاورة بين الأب والأم، ولا يكون هناك يعني استبداد من الأب. ولكن ليس معنى ذلك أن الأب يرضخ لقول الأم إذا كانت لا تريد مثلا من يرضى دينه وخلقه، الأب يقول هو لا كلمة للأب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تولى خلقه ودينه فزوجوه، فإذا كانت الأب تمانع فلا عذر لقوله، لكن ينبغي أن يكون هناك مشاورة بينهما وعدم ولا يكون هناك خلاف. ولأن الأم أيضا تعلم من حال ابنتها ما لا يعلمه الأب، قد تعلم من حال ابنتها أمورا لا تعلمها الأب، وقد يكون هناك أمر لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من الوفاء بحقوق النكاح، فلا بد من المشاورة. نعم
سن الله إليك. باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستعمرها.
بركة حسن. الثيب لا إشكال في أنها تستعمر، والبكر هي التي فيها خلاف، يعني لو لا يجوز للأب ولا لغيرها زوج الثيب إلا بإذنها، وأما البكر ففيها الخلاف، الجمهور على أنها البكر كذلك لا بد من استئذانها، والحنابلة والشافعي يقول الأب كامل الشفقة له أن يزوج البكر ولو لم يستأذنها. ابن القيم رحمه في زاد المعاد أطال في هذا وقال هذا خلاف السنة، والذي ندين الله به أنه لا يجوز للأب أن يزوج البكر إلا بإذنها عملا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
هو الراجح.
نعم هو الراجح. نعم.